سيدنا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف رحمه الله في سننه أبو داود قال في سننه في كتاب القدر باب في ضرار المشركين وفي الحديث الثاني قال حدثنا عبد الوهاب الأول أي باب في ضرار المشركين أي في أطفالهم إذا ماتوا قبل البلوغ هذا هو المقصود وإلا الذرية عامة يطلق على البالغ وغير البالغ أيضا فيكون هنا المقصود منه من الأطفال الذين هم من الإنس أو الجن الظاهر كلاهما لأنهما مكلفان فيقول ما حكمهم إذا ماتوا وهم صغار فهل يدخلون الجنة أو يدخلون النار. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا أبو عوانة وهو وضاح بن عبد الله ليشكري من الثقات عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية من الثقات الكبار عن سعيد بن جبير الإمام التابعي الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين أي الصغار الذين ماتوا وهم صغار قال الله أعلم بما كانوا عاملين. الله أعلم بما كانوا عاملين لا شك فيه فإذا أدخل الله بعلمه لو كان فسح لهم في العمر وهم كانوا يعملون بالعمل الجنة عمل أهل الجنة فيدخلون الجنة هذا نتيجة قوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين وإذا كان فسح لهم في العمر وعملوا عمل أهل النار فيكونون من أهل النار هذا ظاهر الحديث لكنه نحن كما قلت بالأمس إن شاء الله أنه إن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة وحيث إنه قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال نبينا صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم فهذا كله يدل على أنه لم يجد فرصة للعمل حتى يستحق النار أو الجنة والله أعلم فإذا إما أن يكون في الجنة بين في مكان بين الجنة والنار أو يكون في الجنة ولأقرب إن رحمتي سبقت غضبي فيكونون من أهل الجنة إن شاء الله كما هو قول بعض العلماء وبعضهم قالوا الله أعلم وهو لا شك أن الله عدل إذا عذبهم فهو أعلم أنهم لو كانوا كبروا كانوا يعلمون يعملون أعمالا أعمال أهل النار وهم يدخلون النار نحن نقول كله عدل من الله تبارك وتعالى وليس ظلما لكن النصوص تدل على أن ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وأن أصحاب النار أيضا بما كنتم تكسبون فإذا كأن المدار دخول الجنة والنار جعل الله بعد رحمته وبعد غضبه رحمته إلى أهل الجنة هو العمل ما دام لم يجدوا فرصة العمل فالذين تبقى الذين ترجى من رحمة الله تبارك وتعالى أن يكونوا من أهل الجنة لأنهم لم يجدوا فرصة العمل حتى يكون العمل مدخلا لهم النار فإذا ليس هناك عندهم عمل أيضا صالح أو ليس لو كانوا يعملون أو يكبرون فليس لهم الآن عمل فهل يدخلون الجنة؟ نعم نقول يدخلون الجنة إن شاء الله لأن رحمة الله سبقت غضبه وقول بعض الصحابة والتابعين أنهم يكونون خدما لأهل الجنة وهم في الجنة معناه ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي من الثقات قال حدثنا بقية هو بقية ابن الوليد ابن صائد الذي كان يدلس تلديسا قوي تلديسا شديدا حا تحويل إلى إسناد آخر قال وحدثنا موسى ابن مروان الرقي موسى ابن مروان الرقي التمار هذا مقبول لم يوثقه إلا ابن حبان، إلا أنه مقرون بعبد الوهاب بن نجدة شيخان له لا يضر. كذلك الشيخ الثالث الثقة كثير ابن عبيد المزهجي، هذا أيضا من الثقات الكبار، وهو المقري أبو عمر الحذاء. قال حدثنا محمد بن حرب، محمد بن حرب الخولاني الحمصي من الثقات، عن محمد بن زياد الألهاني، محمد بن زياد الألهاني الحمصي أيضا من الثقات، عن عبد الله بن أبي قيس وهو أيضا البصري ثم الحمصي مخضرم. فالظاهر أن أكثر هؤلاء من لطائف هذا الإسناد أكثر رواة هذا الإسناد وهم حمصيون شاميون. عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ذراري المؤمنين، سؤال يعني ما حكمهم وما نتيجتهم، هل يدخلون الجنة أو النار؟ هذا هو الذي هذا السؤال أو معنى هذا السؤال يعينه السياق. فقال هم من آبائهم، هم من آبائهم، من آبائهم. هل النبي صلى الله عليه وسلم حكم حكما جازما أنهم يكونون أدخل مثل ما يقول أدخل الجنة أنتم وأزواجكم؟ فكذلك الكفار يدخلون النار هم وأولادهم، هم من آبائهم، هذا ظاهر كلامه صلى الله عليه وسلم. ولذلك وهو الذي فهمت عائشة رضي الله عنها، فقلت عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله بلا عمل كيف يكونون من آبائهم؟ آباؤهم كفروا بالله وأشركوا، وهؤلاء لم يعملوا أي عمل قط. فقال صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. قلت يا رسول الله فذراري المشركين؟ قال هم من آبائهم. قلت بلا عمل؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. مثل الحديث الأول على كل حال، وهو أن الله تبارك وتعالى أعلم بما كانوا عاملين لو ترك لهم من العمر، فيكون إذا أدخلهم الجنة أو أدخلهم النار فيكون الله بعلمه يدخل الجنة والنار. نعم، وهو يكون عز وجل عادلا وعدلا، لا يكون ظالما في هذا الباب. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي أنه قال أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة سفيان الثوري، محمد بن كثير شيخه سفيان الثوري، عن طلحة ابن يحيى وهو طلحة ابن يحيى ابن طلحة ابن عبيد الله التيمي المدني صدوق أو ثقة، عن عائشة بنت طلحة ابن عبد الله التيمية، عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي من الأنصار يصلي عليه. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي من الأنصار يصلي عليه، يعني بصبي ميت أو جنازة صبي ميت يصلي عليه. قالت قلت يا رسول الله طوبى لهذا لم يعمل شرا، يعني أي شر قط، ولم يدري به، لم يعرف الشر ولم يعمل الشر. قال أو غير ذلك بفتح الواو، أو تقول أنت أو غير ذلك، تقولي وراء ذلك شيء آخر. يا عائشة إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم. الله المستعان. نعم، فهذا الحديث أيضا صحيح، ويدل على أنه قد يكون على علم الله تبارك وتعالى من أهل النار ويدخل في النار، وقد يكون في علم الله تعالى من أهل الجنة لو كان وجد فرصة للعمل. لكن قلنا أن هناك إشارات من الآيات والأدعية والأحاديث الأخرى أنها تدل إن شاء الله أن هؤلاء لا يدخلهم الله النار إن شاء الله، وإن كان يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين، فإذا لم تكن فالأحجار والجبال كما جاء في الروايات كذلك يضع الجبار قدمه في آخره حينما تنادي هل من مزيد فيضع الجبار قدمه آمنا بالله ولا نذهب يمينا ولا شمالا على ما ذهب إليه منكر السنة ويضع الجبار قدمه فتقول ماذا قد قد فلا شك أنها تملى لكنه قد هؤلاء إن شاء الله رحمة الله تحيط بهم ويكونون إن شاء الله من أهل الجنة ثم بعد ذلك قال النووي أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة أجمع هكذا نقل الإجماع لكن الذي يظهر أن الإجماع هذا قول الأكثر ما شاء الله رمضان جاء زحمة أي نعم فأجمع أهل الجنة أجمع علماء المسلمين الإجماع ليس حاصل إنما هناك خلاف من التابعين وغيرهم بظاهر هذا الحديث تماما أن الله عدل إذا أدخل أطفال المشركين في الجنة أو أدخل أطفال المسلمين لأن النار لأنه عالم بما كانوا يفعلون لكنه قال أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة لأنه ليس مكلفا وتوقف فيه بعض من لا يعتد به لحديث عائشة هذا وأجاب العلماء بأنه لعله نهى عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع ويحتمل أنه يعني كان لما قالت عائشة رضي الله عنها طوبى لهذا لم يعمل شرا قط يعني أنه من أهل الجنة فنهى عائشة رضي الله عنها ألا تتسرع في الحكم إلا بما كان جاء في كتاب الله وسنة رسوله فأراد ألا تتكلم بشيء مما ليس عندها ولا تقف ما ليس لك به علم على هذا المعنى بأنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة أين هذا أن أطفال المسلمين في الجنة يعني هل هناك حديث واضح في هذا أنا أردت أن أجل لكن ما ذكر العلماء إلا أنهم يعني استدلوا بالعمومات العامة بأن هؤلاء يكونون من أهل الجنة إن شاء الله نعم ما إيه ذكروا هكذا نعم لكنه قالوا أنه يكون أطفال المؤمنين علم الله أنهم من أهل الجنة فعلى كل حال يعني الأدلة العامة إن شاء الله تدل على أن الله أكرم من أن يعذب هؤلاء الذين لم يعملوا شرا قط إن شاء الله ثم قال حدثنا القانبي عن مالك عن أبي الزناد أبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان أبو الزناد عن العارج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يعودانه وينصرانه كما تناتج أو كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس من جدعاء قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير قال الله أعلم بما كانوا عاملين أول الحديث فيه بصيص من الإشارة هو أنه كل مولود يولد على الفطرة سواء كان مولود المشركين أو مولود المسلمين على الفطرة التي أراد الله هو الإسلام كما قالوا فإذا كان لم يبلغ فهو على فطرته الفطرة الله التي فطر الناس عليها لكنه قال فأبواه يعودان ونصران وهو يدل على أن التربية لا شك في أنها تغير الإنسان حتى تغير الحيوان أيضا التربية والتعليم والتدريب ولذلك التربية لها أهميتها فأبواه يعودانه وينصرانه أو يمجسانه كما جاء في رواية أخرى كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء يعني تنتج وتلد الإبل بهيمة جمعاء جامعة لجميع أعضائها ليس فيها نقص هل تحس من جدعاء يعني ليس فيها مقطوعة الأذن يعني فأنتم تجدعونها فيما بعد، أنتم تقطعونها وأنتم تجعلون بحيرة وصائبة وإلى آخره. قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم ما كانوا عاملين، يعني وإن كانوا ولدوا على الفطرة لكن الله تبارك وتعالى عالم لو كان وجدوا من العمر فماذا كانوا يعملون، عمل أهل النار وعمل أهل الجنة، فيدخلهم على ما علم الله عز وجل وهو عدل في هذا. هذا معنى الحديث. نعم. ثم قال أبو داود قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد. على الحارث بن مسكين قيل هذه الحكاية، لماذا قرئ وهو شاهد؟ أنا شاهد ليس أنه كان ينبغي أن يقول أخبرنا، لكنهم قالوا أنه حصل خلاف أو مغاضبة من الحارث بن مسكين على أبي داود، ومثل هذا يروى عن النسائي أيضا، فكان يجلس من وراء الحجاب وراء الناس وهو يسمع لكنه لا يواجه الشيخ، فحكى بالأمانة كما وقعت له الرواية. قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد أخبرك يوسف بن عمرو، وهو يوسف بن عمرو بن يزيد الفارسي المصري صدوق، قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب تلميذ مالك رحمه الله، قال سمعت مالكا قيل له إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث، قال مالك احتج عليهم بآخره، قالوا أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. أهل الأهواء كأنه والله أعلم يقول إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث، الذين هم خاصة المرجئة الذين يؤخرون العمل ويقولون لا حاجة للعمل. فقال لهم مالك رحمه الله إن كانوا يحتجون إن كل مولود يولد للفطرة ما يحتاج إلى عمل، فإذا كانوا يحتجون بهذا فأنت احتج عليهم بآخر الحديث ماذا فيه؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المسلمين عن طفل يموت وهو صغير، قال الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني أن العمل من الإيمان وليس التصديق فقط وكما يقول المرجئة. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني أنه قال حدثنا الحجاج بن منهال من الثقات أيضا قال سمعت حماد بن سلمة يفسر حديث كل مولود يولد على الفطرة، قال هذا عندنا حيث أخذ الله العهد في أصلابه أصلاب آبائهم، حيث قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. وإذا أخذ الله من ذرية وإذا أخذ الله من قال ألست أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فيقول هذا ألست بربكم، هذا المعنى كل مولود يولد على الفطرة، يعني يولد على الفطرة ويخرجه الله إلى الدنيا أن يكون على هذا العهد الذي أخذه، فيبقى على هذا حتى يربى تربية الكفر أو تربية الإسلام. نعم. وهذا واضح لا شك فيه، لأن إذا كبر فربما يهديه الله تبارك وتعالى للفطرة مرة أخرى، وإلا إذا خلع عن التربية الأخرى فيكون يمشي على وثنية، يمشي على مجوسية، يمشي على يهودية، والله المستعان. نعم. ثم قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي لقبه الصغير وهو ثقة، قال حدثنا ابن أبي زائدة. هنا ابن أبي زائدة هو يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة، وزكريا ابن أبي زائدة أيضا يأتي في الكتب الستة باسم ابن أبي زائدة، فقد يكون المقصود والفرق بين الطبقات، وهذا أبوه وهذا ابنه فطبقته متأخرة، فهنا المقصود منه من الطبقة التاسعة يكون ابن أبي زائدة وهو يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة. قال حدثني أبي وهو زكريا ابن أبي زائدة الحمداني الكوفي من الثقات كلاهما الابن والأب، عن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوائدة. العامر من يكون هنا؟ عامر بن الشراهيل الشعبي التابعي، تابعي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوائدة الموؤودة في النار، هنا هذا مرسل لكنه يأتي قال يحيى بن زكريا قال أبي فحدثني أبو إسحاق أن عامرا أي الشعبية حدثه بذلك عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صح موصولا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الوائدة والموؤودة في النار بهذا المعنى نفسه، يعني الوائدة قطعا وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فهذه في الحقيقة مظلومة، فما بالها أنها أيضا في النار تكون. أما الوائدة فوأد البنات من الكبائر كما هو معروف، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فهنا الوائدة في النار هذا أمر واضح. والموؤودة لماذا؟ لأنها قتلت وهي صغيرة والله أعلم ما كانت تعمل. هكذا الحديث كله على سياق واحد، وعلى قول النووي أن هذا كله جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيه، ليس من عند نفسه إنما هو من عند الله تبارك وتعالى، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وهي يوحى. ثم أوحي إليه أنهم في الجنة كما قال هو لو صحت الأحاديث. نعم. هنا قال وأدى بنته يئدها، وإذا دفنها في القبر وهي حية حية تسعى، يعني هي ما كانوا يقتلون، هذا شيء عجيب جدا، يعني ما كانوا يقتلون وكانوا يدفنون. جاء في ذكر بعض الصحابة أظن حتى نسبه ابن الجوزي فيما أذكر إلى عمر رضي الله عنه، لكن بدون إسناد، وهكذا ذكر بدون إسناد أنه كان أخذ بنتا هكذا ذكر، لكن الذي يظهر أنه لغيره أنه على كل حال أخذ بنته وقال لزوجته زينيها أخذها إلى خيلانها. ولما ذهب بها في البرية يحفر التراب، وكان التراب يقع على لحيته وعلى كذا، فالبنت كانت سبحان الله تنفذ عن أبيها الغبار، فلما أتم الحفر فدفع فيها وهي تقول يا أبتاه يا أبتاه حتى غطاها يذكر أنه يعني كنا في الجاهلية ما ذكرت ما هو منسوب إلى عمر أيضا، أنا لا نستبعد لأن الجاهلية جاهلية، لكن الإسلام قد قلب الخير قلب إلى الخير كله. ما ذكرت أمرا إلا بكيت، وما ذكرت أمرا إلا ضحكت. أما ما يضحكني فكنا نخرج للراعي الإبل والأغنام، وكنا نأخذ معنا تمرا فكنا نجعله كومة ونعبده، ثم إذا جعنا أكلناه. هذا العقل الجاهلي. ثم لما جاء الإسلام بدأوا يضحكون على عقولهم، كيف كنا نعبده ثم نأكله؟ والأمر الآخر هذا هو أنه كلما ذكر بكى بأنه دفن بنته. فالحاصل على كل حال أن هذا كان يكون لا شك فيه كان هذا، فدفن وهي حية، لو كان خنقها لو كان ماتها لو كان كذا ربما يكون أهون، لكنه يدل على قساوة القلب سبحان الله وعلى جاهلية جهلها بالمرة، يعني واحد يقتل بنته. نعم. هذا كان من عادة العرب في الجاهلية خوفا من الفقر. جاءت امرأة بالمناسبة في الحقيقة وهي من باكستان، جاءت وأنا كنت أصلي في المسجد في الحارة في بعض الأحيان، فكانت هي تحضر المسجد أيضا أيام الحج، كانت جاءت في الحج فتسألني، جاءت تسأل بكل صراحة، قالت أنا قتلت بنتا لأن ابنتي كان زوجها يحدث، وقد جاءت له بنت، شوف هذه حماقات على حماقات وعلى حماقات، فزوجها كان يحددها، جاءت بنتان له، البنت الثالثة إذا جاءت يخرجها من البيت ما بنتها وهي في نفاسها، هكذا عددها. فقالت سبحان الله، قالت فجئت بمعون من فخار مثل الجرة، ولما ولدت البنت ما كانت تعرف تلك الأيام، ما كانت دكاترة يخبرون، فقالت فلما ولدت البنت فأدخلتها فيها ودفنت جعلت عليها على فمي الجرة الثياب، ولكنها كانت سبحان الله وهي صغيرة لكنها كانت تضرب رأسها فوق وتخرج رأسها في هذه الحارة، شوفوا، لكن تقول هي 3 مرات 4 مرات بكل قوة وهي تضرب راسي يدي براسها حتى قتلتها، هل لي توبة؟ تقول قلنا على كل حال توبي إلى الله، إن الله تواب رحيم وكذا. فالناس عندهم في الحقيقة هذا الشيء بأنواع مختلفة وبطرق مختلفة موجودة حتى إلى الآن. ربما الذين يسقطون الأولاد في الشهر الثاني ثالث رابع خامس، كل هذا بهذا المعنى في الحقيقة. نعم، بعدما أراد الله شيئا يعاندون أمر الله وإرادة الله. نعم، إذا دفنها في القبر وهي حدك كان من عادة الجاهلية. السؤال هنا، الوائدة كانت هي لا شك أنها تستحق بعملها إذا كان عملها ولم يعف الله عنها، لكن ما هي المولودة وما حكم الموؤودة؟ فالموؤودة على معنى أنه والله أعلم ما كانت تعب. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبره الله تعالى، وينسخ الله تبارك وتعالى من أحكامه برحمته ما يشاء. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي أنه قال حدثنا حماد وابن سلمة عن ثابت، حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت، هكذا قالوا يعني أقوى الناس في الرواية. أنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. فلما قف قال إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. لا شك في أن هكذا وردت، وبعض الناس لا يقبل هذا الحديث ويقول لا، كيف يمكن أبو النبي صلى الله عليه وسلم يكون في النار؟ كأن القائلين أيضا منهم السيوطي أكثر الناس حماسة في هذا الباب، وكتب رسالة أو رسيلة إسلام أبوي المصطفى مستندا إلى أحاديث موضوعة أن الله أحيا أبويه فأسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم ومات. هذه كلها من أحاديث من الوضاعين في الحقيقة، وكلها حبا في النبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيه. يقولون ونحن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال آمنا بالله ونقول إن أبي وأبوك في النار، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو طالب الذي كان يحوطه وينصره أيضا قال إنه بحب النبي صلى الله عليه وسلم له يخفف عنه العذاب ويلبس نعلانه من النار يغلي منهما دماغه. وفي رواية أخرى إنه في ضحضاح من النار، أي في ضحضاح من الضحضاح، الماء الذي يغطي القدمين فقط حتى لا يصل إلى الكعبين، يعني في نار خفيفة. كل هذه في الحقيقة ينبغي للإنسان ألا ينكر ويكل الأمر إلى الله تبارك وتعالى، وهو دليل على أنه لا يفيد أحدا عمله، لا يفيد أحدا عمله إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه أفاد حب أبي طالب له، لكنه لا يخرج من النار، يكون في خفة من النار، والله المستعان. نعم. ويعترضون أيضا وهم كانوا أهل فترة لم يصلهم النبي وكانت قد تنوسي النبوة، لا، هناك كان يقال أن خاصة وبالخصوص أهل مكة كان الناس يحجون من كل حدب وصوب، كانوا يأتون إلى مكة وفيهم موحدون على دين إبراهيم عليه السلام، وتعرفون أن هناك ناسا خرجوا يبحثون عن دينه، عن الدين الحق، فبعضهم تنصر وبعضهم بقي على دين إبراهيم مما وجد عليه، فما كان وجد عليه من بقايا دين إبراهيم عمل بها إن شاء الله، أو عمل به فيكون من الناجين. أما إذا أشرك بالله مع أنه يرى أن هناك ناس يوحدون الله تبارك وتعالى، ناس لم يسجدوا للصنم قط، فبذلك يقال إن العذر لا عذر لما هؤلاء يقولون، خاصة أهل مكة. أنا خطر لي هذه المسألة، يعني هذا في بالي، ما رأيت عند أحد هذا الكلام، لكن يظهر لي من الروايات أن الناس كانوا يحجون ويأتون من كل البلاد وفيهم ناس موحدون، وأهل مكة كانوا يرون أن هناك ناس لا يعبدون الصنم وينكرون على عبادة الصنم، وهناك في الصحابة عثمان وغيرهم لم يسجدوا للصنم قط، فبذلك نوقن بأن العذر مقطوع عليهم، لا يقال أن هؤلاء من أهل الفترة، ولذلك إذا كان الله يعذبهم فبحق يعذبهم. آمنا بالله. نعم. هنا انظروا الآن الشيخ رحمه الله الشارح قال لما قف اي لما ولى منصرفا قال ان ابي واباك في النار كانه صلاه تسليه صلى الله عليه وسلم باخبار الواقع. قال النووي فيه ان من مات في الفتره على ما كانت عليه العرب من عباده الاوثان هو من اهل النار وليس هذا مؤاخذه قبل بلوغ الدعوه فان هؤلاء قد بلغتهم دعوه ابراهيم وغيره من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وكل ما ورد باحياء والده. لا شك ان اهل مكه كلهم كانوا والجزيرة كانوا يعبدون الأصنام لكن فيهم من كان يعبد الله وحده ولم يشرك بالله تعالى والناس كانوا يأتون أيضا من كل جهة في أيام وصف الموسم يحجون والحج كان معقوب بقية. وتعرفون أن القريش خاصة ببدعتهم ما كانوا يخرجون إلى عرفات. قالوا نحن الحمص ونحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم فكانوا يجلسون في مزدلفة والآخرون كانوا يذهبون إلى عرفات فلما يأتون في الليل لما يرجعون فكانوا يجتمعون قريشا وغير قريش في المزدلفة فسميت المزدلفة جمعا لهذا المعنى جمعا كان يجمع الناس وكانوا يقولون لا نخرج. قال الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس فدل على أن التوحيد الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام كان موجودا في كثير من الناس وفي بعض الناس حتى في أهل مكة وأهل مكة لا عذر لهم لو كان عذرا لجهات أخرى. وقد بسط الكلام في عدم نجاة الوالدين على العلامة إبراهيم الحلبي في رسالة مستقلة له والعلامة علي القاري في شرح الفقه الأكبر في رسالة مستقلة ويشهد لصحة هذا المسلك هذا الحديث الصحيح. والشيخ جلال الدين السيوطي قد خالف الحفاظ والعلماء المحققين وأثبت لهم الإيمان والنجاة فصنف الرسائل العديدة بذلك منها رسالة التعظيم والمنة في أن أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. كذلك له رسالة صغيرة وزن الحاوي في الفتاوي للسيوطي في هذه الرسالة موجودة في مجلدين طبيع قديما ما ندري هل طبيع جديد وفي هذا أنه إسلام أبوي المصطفى فاستند إلى الأحاديث الموضوعة سبحان الله بدون الكلام عليه. قلت العلامة السيوطي متساهل جدا لا عبرة بكلامه إلى آخره. ثم بعد ذلك على كل حال قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي أنه قال حدثنا حمادا ثابتا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم يجري من ابن آدم مجرى الدم. ما مناسبة هذه الرواية بأحاديث القدر؟ أحاديث القدر هو أحاديث زراري المشركين أيضا فمعناه أن الشيطان ما دام يجري فإذا بلغ الإنسان فقد يكون الشيطان يجتاله ويدخل ويكون سببا لدخوله النار. لعل هذا هو السبب في إدخال هذا الحديث الصحيح المتفق عليه في هذا الباب. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن سيد الحمداني وهو من الثقات قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة وعمر بن الحارث. عبد الله بن لهيعة فيه بعض الضعف لكنه جاء مقرونا بعمر بن الحارث هو من الثقات الفقهاء وسعيد بن أيوب الغافقي من الفقهاء المصري أيضا ثلاثة رووا عن عطاء بن دينار عن حكيم ابن مجهول عن حكيم ابن الشريك الحذري حكيم ابن الشريك الحذري هو مجهول في الحقيقة ومدار الإسناد عليه وإن كانت الرواية ما قبله وما بعد حكيم ابن الشريك الرواة كلهم ثقات وما دامت مدار ما دام مدار الحديث عليه فضعف هذا الإسناد هذا إسناد ضعيف وعلته حكيم ابن الشريك الحذري فإنه مجهول لم يعلم فيه جرح ولا تعديل. أن يحيى ابن ميمون أن يحيى ابن ميمون الحضرمي الغافقي من الثقات عن ربيعة الجراشي وهو ربيعة ابن عمرو الجراشي اختلف في صحبته والصواب أنه صحابي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب. فإذا أبو هريرة الصحابي الجليل عمر بن الخطاب الصحابي الجليل مختلف في صحبته ربيعة فإن كان هو صحابي فهنا رواية صحابي ثلاثة صحابة على نسق واحد روى بعض من بعض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم لا تجالسوا أهل القدر نعم لأن المريض يجب أن كما قالوا الأجرب ينبغي أن تبعد عنه إبلك كما قال فهنا لا تجالسوا أهل القدر لأن عدواهم قد يعدو الإنسان الذين ينكرون القدر ولا تفاتحوهم أي لا تبدأوهم بالكلام والسلام هذا كله وفيه دليل على الأجر وهذا كله يدخل في معنى الحجر لا شك فيه لكنه لعامة الناس الذين هم ضعفاء في دينهم وإيمانهم أما العلماء ينبغي أن يحتكوا معهم وينبغي أن يخاطبوهم وينبغي أن يناظروهم لعل الله يهديهم أما الصغار ولذلك دائما نقول أن أهل البدع وإن كان فيهم بعض الفنون التي تحتاج فبال العلوم يحتاج إليها الناس ينبغي أن يبعدوا عنه حتى لا يؤثر بتدريس اللغة الإنجليزية تدريس اللغة العربية ربما يؤثر في العقيدة فيمثل لك ويبين لك معنى استوى استولى وكذا إلى آخره من ناحية اللغة ولذلك ينبغي أن يبعد الطلبة والصغار العلم صغار أهل العلم عن أهل البدع لكن العلماء الذين لهم قدم صدق وقدم راسخة ثابتة بحيث لا يخاف عليهم يجب عليهم أن يخاطبوهم ويحتكوا معهم ثم بعد ذلك قال باب في الجهمية الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان وهذا الشخص وكل نسبة إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ألا تكون مقبولة بالحقيقة هذا هو وهذه النسب كلها فرقت في الدين حتى لو كان واحد ينتسب هذا الانتساب بمعنى أنه يتعصب للخير والشر كله أصحاب المذاهب نحن نقول المذاهب الأربعة يعني إذا ذموا أنفسهم في مذهب واحد دائما ننادي ونقول نحتسب الإسلام مذهبا واحدا وهؤلاء أئمتنا رحمة الله أبو مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمه الله مثل ما يختلف في المذهب الحنفي الإمام أبو يوسف إمام محمد يختلفون مع الشافعي مع أبو حنيفة كذلك الزفر وغيرهم وغيرهم فنحتسب أن هؤلاء كلهم علماء الإسلام والإسلام مذهب واحد اختلف علماء المذهب الواحد لماذا نذهب إلى مذاهب مختلفة لأن هذه الانتسابات والتعصب لها قد أتت شر بشر كبير جدا على الأمة الإسلامية فما دام انتسبت إلى الحنفي والشافعي والمالكي ما المانع أن يأتي أحد ويقول أنا جهمي ما هو كذا وأنا أشعري وأنا كذا فالانتسابات ينبغي كلها أن تذوب ولا تذوب هذه الانتسابات إلا إذا خلصت النيات وحسنت الطويات على أنهم يأخذون الحق أما إذا قال واحد مثل ما سمعت بعض الأشرطة لما بدأ يناقش واحد مسلم مع وثني فيقول كلامك حق لكن لا أترك مذهبي فهذا عناد في الحقيقة نعم هذا عناد هكذا وهذا العناد وهذه العدوى موجودة في المسلمين في الحقيقة فلذلك لو تركوا كل الانتسابات وصاروا مسلمين محمديين كان يكفي والجهمية فرقة من المبتدعة ينفون صفات الله عز وجل التي أثبتها الله تبارك وتعالى به والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته لا شك فيه وهم في نظرهم أنهم أهل التنزيه ينزعون الله تبارك وتعالى لأنه إذا قلنا إن الله يسمع وإن الله يبصر أسمع وعرى فجعلناه مخلوقا فأولا هم شبهوا الله تعالى ثم نفوا عنه الصفات فكل منكر الصفة يكون مشبها الله تعالى أولا ثم يكون منكرا للصفات ففيه بدعتان ينفون صفات الله تعالى التي أثبت لها يقولون أيضا القرآن مخلوق لا يقولون أن القرآن كلام الله غير مخلوق هذه من الأشياء التي تميزوا من بين الناس أيضا منهم المعتزلة ومنهم العشائرة الذين في الحقيقة من من العقائد المبتدعة الأشعرية الذي جاءوا بتأويل الصفات وإنكار الصفات وما أثبتوا إلا سبع صفات فقط. كل هذه من الأخطاء التي حصلت في الأمة. ولكن سبحان الله، يعني ابن أبي العز الحنفي كنت أقرأ كتاب تحقيق الشيخ الألباني، كتاب التحاوية، ففي مقدمته ذكر زهير الشاويس، لأن زهير الشاويس بعض الأشياء ذكر أن هذا الكتاب له نسخ، عدة نسخ، بعض النسخ غفلا عن المؤلف قديمة لم يذكر المؤلف، وبعض النسخ ذكر باسم جده وجده، ابن أبي العز لم يذكر باسمه في بعض النسخ، وذكر السبب فيه العلماء، قالوا إن تلك الأيام من الذي كان هو الخليفة الملك كان سبكتجين، لا كان قبله، فكان شديدا على أهل السنة، كان شديدا على أهل السنة، كل من سمع أنه يثبت الصفات وغيرها فكان يبتش به، فكتب هذا الكتاب لكنه ما أظهر اسمه سبحان الله، أو منع الناس أن يظهروا اسمه، فكانت هذه الأشياء موجودة، وجاءت هذه الانتسابات لما انتشرت إلا بقوة الدول. نعم. قال الذهبي في ميزانه: جهم بن صفوان السمرقندي الضال المبتدع رأس الجهمية هلك في زمان صغار التابعين، زرع شرا عظيما. ثم بعد ذلك قال الإمام رحمه الله أبو داود: حدثنا هارون بن معروف، وقد مضى بنا كثير، هارون بن معروف الخزاز المروزي، قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة عن هشام وهو بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ وفي روايات أخرى جاءت يقول يأتي الشيطان ويقول ويوسوس: من خلق هذا؟ الله. ثم من خلق هذا؟ الله. في الأخير يوسوس الشيطان: من خلق الله؟ هذا المعنى. بالفعل هذا تدرج واضح جدا، ويكون الإنسان قد يكون صيدا لمكيدة الشيطان. لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله، فليقل آمنت بالله، يعني لا يسرح في فكره، أو لا يسرح فكره في هذا الباب. هو في الحقيقة العلماء عقلا ونقلا، الحمد لله، ابن القيم وغيرهم قد أثبتوا وجود الله تبارك وتعالى، قطعا وجود الله تعالى لا ينكر، وقالوا إذا قلنا إن هذا خلق الله ثم خلق الله ثم خلق الله ثم خلق هذا الشيء الله، خلق الله شيء يعني شخص آخر، وهكذا الدور، قالوا يعني واحد خلق. الآن الفلاسفة يقولون العقل الأول، العقل الثاني، العقل العاشر إلى آخره، عاشر هو الأخير الذي خلق جميع الخلق، ثم رجع إلى العقل الأول، فالدور والتسلسل، قالوا إما يكون تسلسل كل واحد يخلق الثاني وهذا ممنوع عقلا، كذلك الدور بمعنى كل واحد خلق نفسه أو خلق هذا وذاك خلق ذا، هذه كلها عقلا ممنوع، فلا بد أن ينتهي الأمر أن هناك ذاتا خلق الخلق كله، لا بد أن ينتهي إلى أنه خلق الخلق كله. هذه عن طريقة المعقول يثبتون بهذه السورة، لكن لا شك فيه أنه لا بد الشخص الذي لا يعرف هذه الفلسفة كلها يؤمن بفطرته أن هناك، مثل البدوي الذي سئل: سماء ذات أبراج وطرق ذات أدراج، والبار يدل على البعير والأثر يدل على الأثير، وهذه كلها لا تدل على العلي القدير. فبالفعل هذه وفي كل شيء له آية، أفلا ينظرون إلى الإبل. على كل حال الله تبارك وتعالى قد خاطب الناس بآثاره وبمخلوقاته على أن هناك خالقا مدبرا له لا يجوز للإنسان أن ينكر. والوقلاء في كل زمان في الحقيقة ويقولون تلك الأيام اللي كتبوا في الجرائد قالوا أن بعض هؤلاء الروسيين الملاحدة طلع على الظاهرة الطائرة والطائرة انفجرت وكذا، ولما بدأ ينزل من المظلة فصاح يا الله كذا يا الله أو يا كذا، كأنه يستغيث بذات. نعم، وتعرفون أن الدواب كلها ترفع تجأر إلى الله تبارك وتعالى، وقصة موسى سليمان عليه السلام يرجع فقد سقيتم بدعوة غيركم لما رأى أن النملة كانت رافعة رجلها إلى السماء، فهذا يدل على علو الله أيضا، علو الله الحاصل على كل حال. فينبغي للإنسان إذا آذاه الشيطان بهذا التفكير فينتهي ويقول آمنت بالله وليستعيذ بالله، فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم واسكت واشتغل في شيء آخر. نعم، ومما ذكر أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان شخص من الملاحدة كان قد أعجز الناس بمناظرته، فقالوا عندنا شيخ كبير وناتي به وتناظره، فضرب الموعد في الوقت الفلاني يأتي الشيخ. فالشيخ أبو حنيفة رحمه الله الإمام أبو حنيفة تأخر عن الموعد عمدا، فلما وصل فقال هذا شيخكم الكبير لا يراعي الموعد وكذا وكذا، قال اعذروني أنا لما جيت أنت في جهة أخرى في شاطئ أو شاطئ آخر من النهر وأنا في جهة أخرى في شاطئ آخر من النهر، لما جيت إلى النهر ما وجدت سفينة أركب كيف، فاحترت في أمري، ففجأة أرى أن شجرة تسقط بنفسها ثم بنفسها تتقطع ثم ولا أحد يقطع ثم بنفسها تنتشر تنشر وليس هناك نشار ونجار، ثم بعد ذلك تتسمر وبنفسها سارت سفينة ثم بنفسها دخلت في النهر، وبعد ذلك أنا ركبت فيها وليس هناك ربان والملاح وأنا قادتني إلى جهة أخرى ونزل، فتأخرت تعذروني. قال انظروا هذا شيخكم يتكلم كلام غير معقول، هل يمكن أن تسقط الشجرة وتتقطع وتتسنع بنفسها السفينة؟ فضرب الإمام على رأسه قال أيها المجنون، إذا كانت هذه السفينة الصغيرة لا تقدر أن تمشي وتتسنع بنفسها، ها سفينة السماء والأرض كيف تمشي؟ فانشرها صدره وأمن. فلا شك في أن هذه من الأمور التي لا يجوز للإنسان أن يذكر يتصرح في فكره وإلا الشيطان يضله، لكن إذا رأى في الآفاق وفي أنفسكم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فيكون كلها. ومثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله أنه كيف الإنسان يولد وكيف في كتاب بدائع الفوائد، يعني في الحقيقة صحيح، يعني كأنه فيه رد على الملاحدة وغيرهم شيء جيد مختصر. قال حدثنا محمد بن عمرو، وهو محمد بن عمرو بن بكر الرازي لقبه زنيج، قال حدثنا سلمة يعني ابن الفضل وهو الأبرش كان صدوقا لكنه كان يخطي، قال حدثني محمد يعني ابن إسحاق وهو صاحب السيرة، قال حدثني عتبة ابن مسلم مولى بني تيم وهو المدني الثقة، أنا أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر نحوه. هذا سلمة ابن الفضل يخطي، وقال بعضهم يخطي كثيرا، فيكون حديث السابق الذي ليس فيه سبب الضعف يكون شاهدا أو متابعا له فيكون حسنا لغيره. قل هذا الإسناد حسن لغيره وهذا الحديث حسن وصحيح، قل هكذا حسن بإسناد وصحيح بإسناد آخر. حدثني عتبة بن مسلم مولى بني تيم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر نحو الحديث السابق، قال فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليتفل أن يساره ثلاثا وليستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الجزء أيضا له شواهد أخرى فلذلك قال حديث حسن لغيره وإن كان فيه سلمة ابن الفضل العبرش. فإذا هذا مما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الأدب، الإنسان ينبغي أن يرغم الشيطان بمثل هذه المقالة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث ضعيف أيضا أظن ضعيف فيه، لكنه إذا جاءت في فكر الإنسان إذا جاء الطيارة فليقل اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، قد يكون يعني، لكن الإسناده ضعيف فيما يذكر قريبا من هذا المعنى. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن السباح البزاز من الثقات المعروفين، في شيء؟ قال حدثنا الوليد وهو وليد ابن أبي ثور ابن عبد الله الحمداني ضعيف في الحفظ، عن سماك وهو ابن حرب، سماك ثقة إلا في روايته عن عكرمة، عن عبد الله بن عميرة وهو الكوفي مقبول لم يوثق إلا ابن حبان، عن الأحنف هو أحنف بن مقيس معروف هذا، عن ابن مقيس التميمي مخضرم، عن العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم قال كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحابة. قال والمزنة؟ قال والمزنة يعني مترادفات، تسمى السحابة تسمى المزنة. قال والعنانة؟ قالوا والعنان أيضا، عنان السماء لو بلغ عنان السماء، فعنان بمعنى السحاب. قال أبو داود لم أتقن العنان جيدا. كيف يعني؟ والعنان كأنه سمع، ولكنه هل هناك كلمة أخرى أو غيرها؟ لم أتقن العنان جيدا، ودل على أن الألفاظ الأخرى متقن جيدا، جزاه الله خير. نعم، فهذا يدل على ورع أبي داود وورع المحدثين عامة، إذا شكوا في كلمة فيرعون بالشك وإلا يتركون الرواية، جزاهم الله خير. نعم. قال هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو ثنتان أو 73 سنة، يعني مسافة مسير الإبل 73 سنة، ثم السماء فوقها كذلك، ثم أدى 7 سماوات، ثم يعني بين كل سماء إلى سماء أخرى 73 سنة، حتى أدى 7 سماوات ثم فوق السابعة بحر ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، يعني 73 سنة، يعني من قاره إلى فوقه قاره ما بين إلى 73 سنة مسافة المشي. ثم فوق ذلك 8 أوعال، ما فوق البحر 8 أوعال، الوعل التيس العنز، التيس العنز الذي يعني يكون له يقولون خاصة قرون طويلة، بين أظلافهم وركابهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. آمنا بالله أن الله تعالى فوق السماوات 7، لكن الحديث بهذا التفصيل وحديث الأوعال هذه اختلف العلماء في تصحيح وتضعيفه، غير واحد صححوه هذا الحديث وله طرق كما تأتي، وابن القيم أظن أيضا يعني قد صحها. فآمنا بالله. وكتاب العظمة لأبي الشيخ أيضا له فيه طرق أخرى صحه لأجلها هذا الحديث، العظمة لأبي الشيخ هذا الكتاب فيه بيان هذه الحديث عظمة الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث يدل على أن الله تعالى فوق العرش لا شك فيه هذا وغيره، وكتاب الله تعالى، وهذا هو الأقوى عليه تدل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، هذا قول الشارح رحمه الله، هو مذهب السلف الصالحين من الصحابة وغيرهم من أهل العلم، وقالوا إن الله تعالى استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معلوم والكيف مجهول. فسر هذا لأن هناك في الحقيقة كان يعيش بين الحنفية الذين لا يؤمنون باستواء الله على العرش، وهذا وارد على شاعرة، والجهمية قد أنكروا العرش مطلقا وأن يكون الله فوقه وقالوا إنه في كل مكان ولهم مقالات قبيحة كذلك العشائرة نفسهم يقولون هل هو كلام المتأخرين المتقدمين لكن المتأخرين أو من أول الأمر القرن الرابع تجد أنهم يجعلون الله تعالى في كل مكان. نعم إذا كان الله تعالى أنا وجدت عالما وسألته عالم حنفي متعصب فقلت له إذا كان الله تعالى في كل مكان فما معنى المعراج؟ فما تكلم ولا كلمة سبحان الله. قلت له أول لي يا أخي لماذا ذاك تلك الليلة ربنا استوى على العرش وذهب فوق السماوات السبع ولا ما دام في كل مكان لماذا لم يلتقي في مكة؟ لماذا ذهب من هنا إلى البيت المقدس ثم من هناك عرج به؟ لماذا ما يجد أي واحد جواب في هذا سبحان الله؟ قلت لماذا المعراج لماذا يكون هذا؟ لماذا عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فالأمر عجيب جدا سبحان الله، الناس متساهلين في هذا الأمر الذي ما يتعلق بذات الله تبارك وتعالى، وهذا لا يغفر ولا يعفى عنه. والجهمية ومقالهم أيضا وفعليك أن تطالع، يقول الشيخ يقول في هذا الباب أن تطالع كتاب الأسماء والصفات أول ما تبع في العالم في الهند، كتاب الأسماء والصفات البيهقي تبعه أهل الحديث في الهند، كذلك كتاب أفعال العباد للبخاري أيضا تبع في سنة 1800، عندهم كان في الغالب التاريخ بتاريخ النصارى لأن النصارى كانوا مسيطرين، 1872 كتاب أفعال العباد للبخاري، كتاب العلول الذهبي نفسها ما تبع إلا في الهند قديما، والقصيدة النونية كان شيخ لنا يحفظها حفظا جيدا وهي أيضا مطبوعة رأيتها بخط الحجر قديما في الهند، والجيوش الإسلامية هذا ما أعرفه. هذه الكتب كلها يقول الشيخ لكن هو يشير يقول في الهندية جيوش، هل هي النسخة الهندية ولا إيش؟ على كل حال والجيوش الإسلامية وفي كتب في النسخة الهندية من سنن أبي داود الظاهر جيوش الإسلامية هكذا يقول بدون ألف لام الجيوش الإسلامية. لابن القيم رحمه الله قال المنذري وأخرجه إلى آخره، يعني أحال ومن وحيل إلى ملين فليحتل. أقرأ هذه الكتب في باب أسماء الله وصفاته ثم كتب أئمتنا في هذا الزمان المسحلة في الحقيقة في التوحيد وفي الأسماء والصفات ينبغي ألا يغفلها الإنسان، وكتب شيخ الإسلام التدمورية وغيرها خاصة في هذه المسائل ينبغي للإنسان أن يجعلها جليس نفسه. ثم قال حدثنا أحمد بن أبي سريج وهو النحشري من الثقات قال حدثنا أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد ومضى بنا ونسبته الدشتكي، دشتكي هكذا لعله من خراسان أو من فارس دشتكي، أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الدشتكي ومحمد بن سعيد بن سابق الرازي ثقة قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس، الأمر بن أبي قيس أيضا الرازي ثقة له بعض الأوهام عن سماك بهذا الإسناد، عن سماك بهذا الإسناد. فإذا سماك روى عنه الوليد بن أبي ثور، سماك روى عنه الوليد بن أبي ثور ضعيف، إلا أنه قد تابعه من هو يقول أن عمرو بن أبي قيس أن سماك، وهناك سماك أن عبد الله بن عميرة، عبد الله بن عميرة يكون مقبولا، تابعه عمرو بن أبي قيس أن سماك. ولا كيف؟ نعم وليد بن أبي ثور، وليد بن أبي ثور أن سماك بإسنادي، عمرو بن أبي قيس تابع وليد بن أبي ثور الضعيفة، فذهب عهدة الضعف من هذا الحديث عن الوليد، بقي عبد الله بن عميرة هو مقبول أو مجهول قالوا. فهنا بعض الروايات جاءت وقووه أيضا. انظروا ماذا قال أيضا، قال حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي، أحمد بن حفص بن غياث قال حدثني أبي هو حفص بن غياث قال حدثنا إبراهيم بن الطحمان من الثقات وكان يتهم بالقدر كما هو في من رواة البخاري أيضا عن سماك بإسناده. فإبراهيم بن طهمان أيضا قد تابع الوليد بن أبي ثور الضعيف بالإسناد السابق. قال وحديث إبراهيم بن طهمان أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات كما ذكر الشارح رحمه الله. فإذا يبقى الضعف في يعني عبد الله بن عميرة الذي قالوا أنه مقبول وهو أتابع التابعي. ثم قال حدثنا عبد الله أو عبد العالى بن حماد. عبد العالى بن حماد نسبته النرسي من الثقات. قال ومحمد المثنى ومحمد البشار وبندار وأحمد بن سعد سعيد الرباطي أو الرباطي أيضا المروزي كل هؤلاء ثقات. قالوا 1 2 3 4 شيوخ أو 4 شيوخ لأبي داود. قالوا حدثنا وحب بن جرير ابن حازم البصري من الثقات أيضا. قال أحمد من هو أحمد أي أحمد بن سعد الرباطي قال كتبناه من نسخته أي من نسخة وحب بن جرير فيكون الكتابة من نسخته هذا توثيق زيادة. قال كتبناه من نسخته كل هؤلاء الأربعة كتبوه من نسخته وهذا لفظه أي لفظ أحمد بن سعيد الرباطي وقد تختلف زملاؤه محمد البشار ومحمد المثنى وعبد العالى في الرواية هذا لفظه. قال حدثنا أبي وهب بن جرير يقول حدثنا أبي أي جرير بن حازم قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن حتبة هو يعقوب ابن حتبة الثقفي أيضا مقبول عن جبير ابن محمد ابن مطعم محمد ابن جبير المطعم من الثقات عن أبيه محمد ابن جبير ابن مطعم عن جده جبير مطعم جبير ابن مطعم أو مطعم ابن عدي محمد ابن جبير ابن مطعم جبير ابن محمد ابن جبير ابن مطعم عن أبيه جبير ابن محمد عن أبيه محمد ابن جبير ابن مطعم عن جده جده هو مطعم ابن عدي رضي الله عنه. قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس جهد إذا أصابتها جهد مشقة بعدين إن شاء الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت محمد رسول الله. هنا الذي جاء فيه قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن مطعم ابن جبير عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي عن جدي أبوه من هو جبير بن محمد أبوه محمد ما هو كذا جد محمد من هو مطعم بن عدي ماذا قال هو جبير بن مطعم ولا يجوز بحال من الأحوال أن نقول هو مطعم بن عدي لأن مطعم بن عدي صحابي فمحمد بن جبير مطعم قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا ومطعم بن عدي لم يكن حيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تذكرون في غزوة بدر وقد أسر الأسرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان مطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له ولم يكن موجودا ولذلك لا يقال انه جده هو جد العالى انما هو فهو مرسل ايضا. هل العلماء ايش يكفروا العشائر والجهمية ام هم من المسلمين؟ لا شك انهم ما احد كفرهم لكن الخطأ والضلال ثابت عليهم ممهور عليه بالمهر. نعم الضلال والخطأ حاصل إلا أنهم لا يكفرونهم لأجل تأويلهم لأجل تأويلهم في الحقيقة. أما الجهمية فكفرهم غير واحد من العلماء، الشاعر ما يكفرهم، لكن الجهمية كفرهم غير واحد من العلماء، وهذا واقع، وهو في الحقيقة عقيدتهم إنكار الصفات مطلقا بدون تأويل، هذا كله كفر. الذين أولوا كأنه خف عليهم الأمر، ولذلك ما نجد العلماء كفروا الأشاعرة، لكن هل هم من أهل السنة؟ أيضا هناك قول العلماء، قالوا إذا كان المقصود أهل السنة والجماعة هم الصحابة فهم على خلاف قول أهل السنة والجماعة، إلا أنهم يتماشون معهم وهم أهل السنة والجماعة، يسمون أنفسهم هم أهل السنة والجماعة. أما الغير الذين هم على طريقة الصحابة مثبتين، فالشيخ زاهد الكوثري من أعلم ما كان يكون من الحنفية، كان يقول ماذا؟ المجسمة، كان يقول المجسمة يخطئ هو يعني الذين يثبتون الصفات. فالله المستعان، هذه يعني قدر الله هكذا في الأمة أن يكون الاختلاف حتى في ذات الله عز وجل، وعليها كانت تجري في عواصم الإسلامية الخلافات الكثيرة، حتى المقاتلات والمضاربات وانتهاكات وعزل لأجل أنه خالف عقيدة الدولة فكان يعزل من العمل إلى آخره، حصل كثير. زاهد الكوثري جهمي، نعم العلماء وصفوه كانوا عقيدته جهمي. وأنا أريد أن تقرأوا في هذا الباب كتاب، لا يوجد كتاب مثله، لما تكلم العقيدة ولما تكلم الحقيقة كانوا يقولون له مجنون أبي حنيفة رحمه الله. فلما رأى أن الخطيب البغدادي بإنصافه ذكر ما وقع في مسموعه في الجزء الثالث أظن من كتابه تاريخ بغداد، ما وقع في مسموعه مما قيل فيه من المدح والقدح في أبي حنيفة رحمه الله، ذكر كله بإسناده. جاء هذا الرجل وبدأ يضعف الأحاديث الروايات الصحيحة، وحتى وضاح ابن عبد الله ليشكري في طبعة الهند ترجمته جاء فيه، قال أحد العلماء وضاح ذاك العبد فاتبع وضاح ذاك العبد، شوف كيف، فاستغل هذا وهو يعرف أن هذا تصحيف، فقال هذا كان وضاحا. وضاح ابن عبد الله ليشكري أبو عوانة الذي كتبه أحاديثه في الكتب الستة وغيرها. فالحاصل أنه كتاب التنكيل لما في تأنيبه، أنب الخطيب البغدادي رحمه الله بتأنيب شديد قبيح جدا، حتى اتهمه الله المستعان بأشياء، فغفر الله للجميع. لكن الشيخ المعلم اليماني في كتابه التنكيل وتاريخه موجود كان يحكي لنا الشيخ متى ألف وكيف ألف، رجع من الهند، كان الشيخ معلمي مصحح وتحقيق محقق في دائرة المعارف، التاريخ الكبير والجرح والتعديل وغيره كلها تبع بتحقيقي وهو في حيدرآباد، علماء الحديث الحمد لله كانوا. فالحاصل أنه جاء لما جاء هنا الشيخ محمد نصيف رحمه الله حكى لنا بنفسنا جزاه الله خير أنه أشار إليه أن يكتب ردا عليه، فكتب ردا جميلا جدا بأسلوب عجيب جدا، الإنسان إذا قرأ كلام الشيخ زايد كان يغلي، لكن الشيخ بكل برودة وبكل تؤدة يرد عليه، فتتعلم من هذا الكتاب كيف يرد على بدون تشنج. نعم.